واتوب اليه. عليكم السلام. استغفر الله واتوب التوبه. قال او التبرك او التبرك به. ما زال الكلام في تعريف المسند اليه بالعالميه والدواعي الى تلك التعريف. وصلنا الى داعي التبرك. قد يكون الداعي الى تعريف المسند بالعالميه هو التبرك، التبرك بذلك الاسم، كما لو كان الاسم اسما للذات المقدسه كلفظ الجلاله الله الهادي، انما يذكر المسند اليه بعلمه لاجل التبرك. والا هناك طرق اخرى لذكر المسند اليه. اختيار العلم الداعي له هو التبرك، كالنبي محمد صلى الله عليه واله شفيعنا. هذا الداعي الاخير اللي ذكر المصنف، ثم يقول ونحو ذلك. الشارح يذكر نحو ذلك، يقول مثل التفاؤل والتطير يعني التشاؤم، وايضا يذكر نحو ذلك. احنا نقول مثل سأتي الانكار عند الحاجة اليه في الاعلام المشتركة، انما يذكر المسند اليه بالعلام حتى يمكن للمتكلم ان ينكر ارادة ذلك الشخص حين الحاجة الى الانكار بواسطة الاعلام المشتركة. يقول نعم انا قلت زيد جبان، لكن لا اعني به انت، بل زيد اخر، اريد زيدا اخر غير المخاطب. قال والتبرك به نحو الله الهادي ومحمد الشفيع صلى الله عليه واله، او نحو ذلك. نحو ذلك شارح يقول كالتفاؤل. التفاؤل مثل ما لو كان الاسم فيه نحو تفاؤل، كما في قولهم مثلوا له بقولهم سعد في دارك، شخص اسمه سعد فيذكر المسند اليه بالعلم ويقال سعد في دارك من باب التفاؤل. التشاؤم التطير مثل حرب ضيفك، شخص اسمه حرب، انما يذكر هذا الشخص المسند اليه بالعلم لاجل التطير. ونحو ذلك كالتفاؤل والتطير. والتسجيل على السانح عند القاضي مثلا، كما في زيد أقر بكذا، لا يقال هذا أقر بكذا أو أنت أقررت بكذا، يقال زيد أقر بكذا، حتى هذا اللي يسجل عند القاضي يحفظ المسند إليه باسمه ولا يمكن التفصي عن تلك عن هذا الإقرار. قال والتسجيل على السامع، والتسجيل على السامع وغيره مما يناسب اعتباره في الأعلام، قلنا كتأثي الإنكار في الأعلام المشتركة. هذا تمام الكلام في تعريف المسند إليه بالعلمية. ثم المصنف ينتقل إلى الدواعي التي تدعو إلى تعريف المسند إليه بالموصولية. يقول وبالموصولية لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة كقولك كذا. الداعي إلى تعريف المسند إليه بالموصول كما لو كان المخاطب، الداعي هو أن المخاطب لا يعلم المسند إليه، لا يعلم ذات المسند إليه ومسمى المسند إليه إلا بالصلة، لا يعلم عن المسند إليه، عن المبتدأ أو عن الفاعل، لا يعلم عنه شيئا إلا تلك الصلة، إلا مضمون الصلة. فالمتكلم حينما يريد أن يحضر تلك الذات في ذهن المخاطب، في ذهن السامع، ليس له سبيل إلا أن يستعمل تلك الصلة، ليس له سبيل إلا أن يستعمل هذا المعنى الذي يعلمه المخاطب. كما لو كان المتكلم مع المخاطب في ليلة البارحة في يوم الأمس مع شخص، هذا الشخص المخاطب لا يعلم عنه شيئا إلا أنه كان معه في يوم أمس، بأن مثلا استمعا في سفر اتفاقا مثلا، فيقول المتكلم الذي كان معنا بالأمس، ويخبر بخبر، يقول مثلا رجل عالم. فالمتكلم إنما اختار للتعبير عن المبتدأ الموصول والصلة لأن المخاطب لا يعلم اسمه حتى يقول زيد رجل عالم مثلا، ولا يعلم أي شيء آخر عنه إلا أنه كان معه بالأمس، فيقول الذي كان معنا بالأمس مثلا رجل عالم. المصنف مثل بهذا المثال، قال المصنف وبالموصولية لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به توصل، ما يعرف أن حال يختص به إلا مضمون الصلة، كقولك الذي كان معنا أمس رجل عالم. قال الشارح وبالموصولية أي تعريف المسند إليه بإراده اسم موصول لعدم علم المخاطب فقط بالأحوال المختصة به سوى الصلة، كقولك الذي كان معنا أمس رجل عالم، ولم يتعرض المصنف. الشارح يلتفت إلى نكتة لا بأس بها، يقول أن الأحوال ثلاثة، أن يكون أن تكون المجهولية وعدم العلم فقط عند المخاطب، أما المتكلم فيعلم أن الشخص الذي كان معهم بالأمس مثلا يعلم عنه أكثر من أمر، أكثر من حال مختصة. أحيانا المجهولية تكون عندهما معا، كما لو كان كل منهما لا يعلمان عن المتحدث عنه إلا تلك الحال، كما أن المخاطب يجهل بأحواله سوى تلك الحال، المتكلم أيضا يجهل بأحواله سوى تلك الحال. هذه حالة ثانية ما تعرض لها المصنف. حالة ثالثة ما تعرض لها المصنف أيضا، المتكلم فقط هو الذي لا يعلم عن المتحدث عنه إلا تلك الحال، أما المخاطب فيعلم عنه الكثير. فالحالات في الحقيقة ثلاثة، المصنف تعرض إلى حالة واحدة، ما هو الداعي إلى ذلك؟ لما تعرض المصنف إلى حالة المجهولية عند المخاطب فقط دون ما لو كانت المجهولية مختصة بالمتكلم الحالة الثانية، أو كانت المجهولية مشتركة بين المتكلم وبين المخاطب؟ يقول الشارح إنما لم يتعرض المصنف لهاتين الحالتين وتعرض لخصوص الحالة التي ذكرها، يقول لقلة جدوى هاتين الحالتين، ماكو فائدة في هاتين الحالتين. ليش؟ يقول لأنه، احنا نقول لأنه إذا لم يعلم المتكلم شيئا عن المتحدث عنه إلا تلك الحال، المتكلم سواء كان هو لوحده جاهل دون المخاطب أو كل منهما يجهل بأن كان المتكلم جاهلا سواء كان مع المخاطب أو لوحده، يقول في كل من هاتين الحالتين، في كل من هاتين الحالتين إذا استعمل المتكلم الذي لا يعلم عن الشخص الغريب لا يعلم إلا تلك الحالة، إذا استعملها كصلة في المبتدأ لا يبقى شيء يخبر به عنه، لا يبقى شيء. فإذا قال مثلا الذي كان معنا بالأمس انتهت معلومات المتكلم عن المتحدث عنه ولا يعلم به شيء، فلا يمكن له أن يخبر عن ذلك المجهول إلا بأنه مجهول، فيقول الذي كان معنا بالأمس انتهت معلوماته، الخبر شنو؟ يقول لا أعرفه، ما عنده غير هذا الخبر، الخبر هو عدم المعرفة، ومعلوم أن الإخبار بعدم المعرفة لا يفيد غالبا. شنو الفائدة من أن تقول الذي في الشارع الآن لا أعرفه؟ ماكو فائدة، لا فائدة في الإخبار بعدم المعرفة بالمجهولية غالبا. من هنا يكون استعمال الاسم الموصول في المسند إليه الذي لا يعرف المتكلم عنه شيئا يكون قليل الجدوى، لا جدوى في هاتين الحالتين. نعم إذا علم المتكلم أشياء عن ذلك الشخص وجهل المخاطب هذا قد يفيد المتكلم معلومات أخرى وجديدة عن الغائب عن المتحدث عنه. قال ولم يتعرض المصنف لحالتين، لما لا يكون للمتكلم أو لكليهما، يعني المتكلم والمخاطب، علم بغير الصلة. إذا ما كان للمتكلم علم بغير الصلة، أو ما كان للمتكلم مع المخاطب بعلم ما كان له علم بغير الصلة، لن يتعرض المصنف لتلك الحالتين، يقول لقلة جدوى مثل هذا الكلام. مثل نحو الذين في بلاد المشرق لا أعرفهم، هذا المتكلم، أو الذين في بلاد المشرق لا نعرفهم. الأول فيما إذا كانت المجهولية مختصة بالمتكلم، الثانية فيما إذا كانت المجهولية مشتركة بينه وبين المخاطب. وشنو الفائدة من هذا الخبر؟ هذا الخبر لا فائدة فيه، ماكو فائدة في أن تقول الذين في بلاد المشرق لا نعرفهم لقلة الجدوى مثل هذا الكلام. السبب في قلة الجدوى قلنا هو عدم فائدة الإخبار بالمجهولية غالبا، أو استهجان التصريح بالاسم، هاي الغرض الأول. الغرض الأول هو عدم علم المخاطب بشيء من الأحوال المختصة بالمتحدث عنه إلا بمضمون الصلة. هذا الحال الأول. الحال الثاني يقول الداعي باستعمال الموصول والصلة هو قبح التصريح بالعلم، قبح التصريح بالاسم، كما لو كان من الأسماء التي يقبح التصريح بها عرفا ويستخبر عرفا، كما في بعض أسماء ما يخرج من السبيلين، لا يحسن التصريح بالأسماء بل ينبغي استعمال الموصول والصلة، كأن تقول مثلا الذي يخرج من أحد السبيلين ناقض للوضوء، فنستعمل الموصول والصلة لقبح التصريح بالأعلام. قال أو استهجان التصريح بالاسم أو زيادة التقرير. الداعي الثالث هو زيادة التقرير، هذا الداعي فيه كلام لا بأس به، المصنف ذكر هذا وانتهى. قال أو زيادة التقرير ومثل، قال أو زيادة التقرير نحو وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. المصنف يريد من هذا الكلام زيادة التقرير، معناه أن أحيانا المتكلم يأتي بالمسند إليه بالموصول والصلة لأجل أن يقرر ويؤكد ويثبت الغرض الذي يساق له الكلام. هاي الآية الكريمة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، الغرض منها الغرض الذي سيقت له، الغرض الذي من أجلها سيقت هو بيان نزاهة النبي على نبينا وآله وعليه السلام، الغرض بيان نزاهة يوسف وعفة يوسف، هذا الغرض الذي سيقت من أجله هذه الآية. فاستعمال الموصول والصلة يؤكد ويقرر ذلك الغرض. إذا قيل في الآية وراودته زليخة مثلا أو وراودته امرأة العزيز، تثبت عفته ونزاهته، لكن استعمال الموصول يزيد أو يزيد ويثبت هذا الغرض، وهو إثبات العفة وإثبات النزاهة، لأنه الآية تقول أن التي راودته ليست امرأة أجنبية عنه بالمرة، بل هي امرأة يعيش النبي عليه السلام، يعيش في كنفها ويأكل من طعامها ويشرب من مائها، وتقوم هي بسد كل ضروراته، وهذه المرأة التي يعيش في كنفها هي التي تتكفل بمعيشته، فلم يأخذه عليه السلام ذل الغربة والحاجة إليها، ومع هذا مع أنه يحتاج إليها هو أعرض عنها ولم يلتفت إلى طلباتها، لذلك هو يكون في أعلى مراتب النزاهة، لأنه مع أنه يأكل من طعامها إلا أنه لم يلتفت إليها. ومعلوم أن من أكل طعامنا سمع كلامنا مع أنه يعيش في كنفها، إلا أنه أعرض عن تلبية طلباتها. هذا يكون مؤكدا ومقررا لنزاهته، بخلاف ما لو قالت الآية وراودته زليخة. إيه تثبت هذه الآية، تثبت عفته ونزاهته، لكن استعمال الموصول والصلة يقرر ويثبت الغرض المسوق له تلك الآية بشكل أوضح وبشكل أدلى وأتم وأعظم. نزاهة يوسف تثبت حينئذ بشكل أتم، لذلك استعمل الموصول والصلة. من هنا قال أو زيادة التقرير نحو وراودته التي هو في بيته، في بيتها عن نفسه. الشارع هكذا قال، قال المراد من التقرير أو زيادة التقرير، شنو المراد من التقرير؟ الشارح يقول المراد تقرير وتأكيد الغرض المسوق له الكلام. هذا الكلام سيق لأي غرض؟ سيق لغرض بيان العفة مثلا كما في الآية. استعمال الموصول والصلة يؤكد ويقرر ذلك الغرض، الغرض الذي سيق الكلام من أجله. البعض قال لا، المراد مراد الماتن من قوله زيادة التقرير، تقرير المسند، تقرير الخبر مثلا، أو تقرير الفاعل، مو تقرير الغرض الذي سيق لأجله الكلام. البعض الآخر قول ثالث قال الغرض أو المراد من التقرير تقرير نفس المسند إليه، مو تقرير الغرض الذي سيق له الكلام، ولا تقرير المسند، بل تقرير المسند إليه. فأكو خلاف في فهم كلام الماتن، وأنه ما هو المراد من التقرير، زيادة التقرير، شنو المراد من التقرير؟ الشارع ادعى أن المراد من التقرير تقرير الغرض الذي سيق له الكلام بالبيان المتقدم اللي بيناه. البعض الآخر قال لا، المراد من التقرير تقرير المسند، يعني الخبر بالنسبة إلى المبتدأ أو الفعل بالنسبة إلى الفاعل. البعض الآخر قال لا، المراد من التقرير تقرير المسند إليه. هاي نقطة ثانية في البحث تعرض لها الشارح. بيان هذا الغرض فيه أكثر من نقطة. النقطة الأولى بيناها، بينا محل الشاهد فيما إذا كان المراد من التقرير تقرير الغرض المسوق له الكلام. النقطة الثانية هذا الخلاف في ما هو المراد من التقرير. الشارح قال المراد من التقرير تقرير الغرض الذي سيق له الكلام. الدليل على كلام الشارح الصحيح ما ذكره الشارح، الدليل على كلام الشارح هو هذا اللي بيناه سابقا، من أن المراد من استعمال الموصول والصلة هو تقرير نزاهة يوسف، وأن نزاهته عليه السلام في أعلى المراتب، في غاية النزاهة، لأنه المرأة التي راودته هو يعيش في بيتها بالبيان المتقدم. هذا أولا. ثانيا الدليل على ذلك هو ما تقدم منا مرار وتكرار، أن المصنف له كتاب آخر، هو كتاب الإيضاح، جعله كالشرح لذلك التلخيص. هناك في الإيضاح المصنف حينما الماتن الخطيب القزويني حينما يبين هذا الغرض ما يبين بهذه الطريقة، يقول أو زيادة التقرير ويذكر المثال، يبين بعد يتمم الكلام يقول يعني ما معناته أن الغرض الذي سيق له الكلام هو بيان النزاهة، ويذكر هذا البيان، يتمم هذا البيان، فيظهر منه في الإيضاح أو صريح الإيضاح. إذا ما نقول صريح فعلى الأقل يظهر منه أن المراد من التقرير تقرير الغرض الذي سيق له الكلام. هناك إذا واحد يقرأ عبارة الإيضاح يفهم بوضوح أن المراد من التقرير الذي ذكره هنا، المراد منه تقرير الغرض الذي سيق له الكلام، لا تقرير المسند، ولا تقرير المسند إليه كما ادعي. قال الشارح وزيادة التقرير أي تقرير الغرض المسوق له الكلام. هذا اللي يفهمه الشارح، ذكرنا دليلين، البيان اللي راح يجي من الشارح أولا، كلام المصنف في الإيضاح ثانيا. وقيل تقرير المسند المراد من كلام الماتن، هذا شارح آخر لكلام الماتن الذي يدعي، يقول مراد الماتن من تقرير من زيادة التقرير يعني تقرير المسند، يعني إثبات المسند، تأكيد المسند وتقرير المسند. وقيل تقرير المسند إليه نحو وراودته. النقطة الثالثة في هذا البحث بيان معنى المراودة. الشارح تبين تعرض لبيان معنى المراودة. المراودة مفاعلة على صيغة فاعلة، فهي مفاعلة من راد يرود، راد يرود مراودة، فهي مفاعلة من راد يرود. راد يرود يعني جاء وذهب، راد يعني جاء وذهب، ومنه رياد الإبل. رياد الإبل يعني اختلاف الإبل في المرعى في الذهاب والمجيء مقبلة ومدبرة. المراودة هو الذهاب والمجيء. ومن الواضح أن الآية الكريمة استعمال المراودة فيها ليس بمعناه الحقيقي، لأن زليخة لم يصدر منها الذهاب والمجيء عليه السلام، بل الذي صدر منها الاحتيال، راودته يعني احتالت عليه، مو ذهبت وجاءت. فالمراد من راودته مو ذهبت وجاءت عليه، بل المراد منه الاحتيال عليه مجازا. هاي النقطة الأولى أو هاي النقلة الأولى. النقلة الثانية أن المراد من الاحتيال، المراد من الاحتيال هو أن المراودة بمعناها المجازي، المراودة بمعناها المجازي يعني مو الذهاب والمجيء اللي قلنا مفاعلة، معناها أصلا يعني أن كل من الطرفين يحتال على صاحبه في أخذ ما في يده. هذا معنى المفاعلة مجازا. مفاعلة يعني المفاعلة واضح مر علينا في أكثر من مرة، المفاعلة هي الفعل الصادر من فاعل هو اثنين بحسب المعنى، مثل ضارب زيد عمرا. ضارب زيد عمرا يعني كما أن زيد ضرب عمرو، عمرو أيضا ضرب زيد، فالمفاعلة تقتضي فاعلا هو اثنين بحسب المعنى. فراودته هاي مفاعلة من المراودة بمعنى الاحتيال، يعني أن كل من الشخصين صدر منه ما يقتضي أخذ ما في يد الآخر للاحتيال عليه. النقلة الثانية هاي اللي نقول عنها أن المفاعلة لا يمكن أن تتصور في المقام، لأن الطرف الآخر هو نبي معصوم، لا يمكن أن يحتال عليها لأخذ ما في يدها، هي يمكن أن تحتال عليه كما هو واضح. فالمراد من المفاعلة هو الخروج عن باب المفاعلة إلى أصل الفعل. راودته يعني احتالت عليه من دون أن يكون هناك في المقابل احتيال عليها. هذا اللي يعبرون عنه أن المفاعلة ليست على بابها، يعني خارجة عن بابها. باب المفاعلة يقتضي بحسب الآصل أن يكون هناك فاعل هو اثنين في المعنى، إذا خرجت المفاعلة عن بابها معنى ذلك أن المفاعلة استعملت لمجرد الفعل، راودته يعني احتالت عليه لأجل أخذ ما في يده. والغرض من استعمال المفاعلة مع أن المراد هو أصل الفعل لا المفاعلة من الطرفين عليكم السلام، الغرض منه هو المبالغة في شدة الاحتيال، المبالغة في الاحتيال، أن تلك المرأة احتالت عليه بمرتبة شديدة، لأجل ذلك عبر في الآية بالمفاعلة المراودة. هذه النقلة الثانية. فالمراد من المفاعلة هو أصل الفعل، فتكون المفاعلة خرجت عن بابها. هاي النقطة الثالثة اللي قلنا في تلك الآية. قال نحو راودته أي يوسف عليه السلام، والمراودة مفاعلة من راد يرود يعني جاء وذهب، وكأن المعنى خادعته عن نفسه. بعد إلى الآن يستعمل الألفاظ الدالة على المفاعلة، خادعته عن نفسه وفعلت فعل المخادع. هاي فعلت فعل المخادع الغرض منها هو الإشارة إلى أمرين. الأمر الأول هذا اللي ذكرناه من أن خادعته يعني فعلت فعل المخادع، يعني راودته خادعته، هو مفاعلة من الطرفين، خادعته يعني مو مفاعلة من الطرفين، لا فقط هي التي فعلت فعل المخادع. قال وفعلت فعل المخادع، هاي الواو واو هذا العطف عطف تفسيري يريد يفسر الشارع، خادعته يعني شنو خادعته؟ يعني فعلت فعل المخادع، يعني مو فعلا كل منهما فعل فعل المخادع، لا فقط هي التي فعلت فعل المخادع في إشارة منه إلى أن المفاعلة ليست على بابها. هاي الإشارة الأولى اللي تتضح من خلال هذا العطف التفسيري. الإشارة الثانية أن خادعته يعني شنو خادعته؟ يعني فعلت فعل المخادع من دون أن تتحقق له أو تتحقق لها إرادتها. خادعته يعني شنو؟ من نقول خدع فلان، خدع زيد عمرا، يعني شنو؟ يعني احتال عليه إلى أن أخذ ما في يده، مع أنه في القصة المعروفة في قصة النبي عليه السلام هي لم تتمكن من أن تأخذ ما في يده لفرض نزاهته، أصلا الآية مسوقة لبيان نزاهته، فهي لم تتمكن من خديعته. نعم هي قامت بفعل المخادع من دون أن تصل إلى غايتها ومناها، فهي مجرد فعلت فعل المخادع من دون أن تخدعه خارجا، الخديعة لم تتحقق في الخارج. من هنا قال يعني فعلت فعل المخادع، مو خادعته بأن وصلت إلى مرامها ومناها. قال إذن هذا العطف التفسيري فيه إشارة إلى أمرين، الأمر الأول أن الخديعة لم تتحقق في الخارج، ثانيا أن المفاعلة ليست على بابها. قال وكأن المعنى خادعته عن نفسه وفعلت فعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد، يعني هذا الصاحب هذا المخادع الذي لا يريد أن يخرجه من يده يحتال عليه، هذا يحتال عليه أيضا بيان لذلك الفعل، فعلت فعل المخادع يعني شنو اللي سوته؟ قال يحتال عليه أن يغلبه. هذا اللي سابقا ذكرناه الاستئناف البياني، وأن كلام سابق يقتضي سؤالا يجاب عنه هذا الجواب عن السؤال المتقدم يسمى استئنافا بيانيا، مثل ليبكى يزيد بارع لخصومة، من الذي يبكيه؟ يبكيه بارع لخصومة. هذا قال الشارح وفعلت فعل المخادع، يجي سؤال ما هو فعل المخادع؟ فعلت أي شيء؟ فعل المخادع هو أي شيء؟ يجي الجواب قال يحتال عليه أن يغلبه، وإلا هذا ما نقول هيك هذا راح يعد تكرار لما تقدم، لأنه هو سابقا قال وفعلت فعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي يريد أن يخرجه من يده يحتال عليه. هذا يحتال عليه جواب سؤال تضمنه الكلام المتقدم، يحتال عليه أن يغلبه ويأخذه منه، وهي يعني المخادعة في المقام، وهي عبارة عن التمحل لمواقعته إياها، والمسند إليه هو قوله كذا. هاي النقطة الثالثة اللي تقدمت. قال والمسند إليه هو قوله التي هو في بيتها عن نفسه. احنا كلامنا في تعريف المسند إليه بالموصول والصلة، وين المسند إليه؟ يقول المسند إليه هو قوله راودته التي هي، راودته فعل والتي هذا فاعل، فهو مسند إليه، وعرف المسند إليه بالموصول والصلة. عن نفسه يقول هذا متعلق براودته، راودته عن نفسه، عن نفسه هذا متعلق براودته. هذا البيان اللي يبين محل الشاهد على راح يبين محل الشاهد على وفق ما لو يكون المراد من التقرير تقرير الغرض المسوق له اللي هو تبناه الشارح. يقول فالغرض المسوق له الكلام نزاهة يوسف عليه السلام وطهارة ذيله والمذكور أدل عليه. هذا المذكور المذكور المسند إليه اللي يشار به إلى المراودة اللي التي قامت بالمراودة هو شنو المذكور الموصول وصله. يقول استعمال الموصول وصله أدل عليه أدل على ذلك الغرض أدل على إثبات النزاهة له من قوله تعالى مثلا ما لو قيل امرأة العزيز أو قيل زليخة بفتح الزاي وكسر اللام كما يقولون يقولون هو هذا الصحيح في قراءة هذا العدد زين. يقول أن استعمال الموصول وصله استعمال الموصول وصله يقول أدل على الغرض الذي سيق له الكلام مما لو استعمل العلم مثلا أو استعمل اسم الإشارة أو استعمل أي شيء آخر. استعمال العلم مكان اسم الموصول هذا لا يزيد في بيان النزاهة وفي تقرير النزاهة. فالمتكلم لما كان في مقام التأكيد على النزاهة وإثبات وتقرير نزاهة النبي عليه السلام عدل من العلم إلى الموصول وصله لأن الموصول وصله هو الذي يكون أدل على النزاهة بالبيان اللي بيناه من أنه هو يعيش في بيتها وتحت كنفها وهي تعتقد أنه مملوك لها مختص بها وهذا العقيدة تقتضي أنه يستجيب لها لكن مع هذا هو رفض أن يستجيب لها. هذا أدل في إثبات النزاهة أدل على النزاهة من استعمال العلم. من هنا قال والغرض المسوق له الكلام نزاهة يوسف عليه السلام وطهارة ذيله والمذكور يعني الموصول وصله أدل عليه أدل على هذا الغرض من امرأة العزيز مما لو قال امرأة العزيز وراودته امرأة العزيز بأن كان الفاعل هو العلم مو الموصول وصله أو زليخة لأنه إذا كان في بيتها وتمكن من نيل المراد منها ولم يفعل كان في غاية النزاهة كان غاية في النزاهة. هذا بيان محل الشاهد على ما هو الصحيح من اختيار الشارح. الشارح يقول قيل أن التقرير في كلام الماتن ليس الغرض منه التقرير للغرض الذي سيق منه الكلام كما بينا لا يقول المراد منه تقرير المراودة تقرير المسند المسند اللي هو المراودة راودته التي هو في بيتها هذا مسند إليه وراودته هذا مسند. يقول هذا البعض أن مراد الماتن زيادة التقرير يعني تقرير المسند يعني تقرير المراودة وتأكيد المراودة ببيان هذا اللي ذكرنا بعضه أخيرا. يقول أن المراد أن هذه المرأة تتخيل وتعتقد بحسب زعمها أنها مالكة له وتعتقد أنه مختص بها هذا التوهم منها مع أنه ليس بعد وليس بمملوك لها أصلا هي تتوهم وتتخيل أنها تملكه وأنه مملوك لها ومختص بها فحينئذ هذا التخيل منها يستدعي تخيل أنه كل ما تطلب منه ينفذ لها لأنه يعيش في بيتها ومملوك لها فتكون حينئذ المراودة في أعظم مراتبها المحايلة تكون مؤكدة ومقررة لأن احتيالها على شخص آخر غير مملوك يكون أقل من احتيالها على شخص آخر تعتقد هي أنه مملوك لها ويعيش في بيتها وفي رعايتها. المراودة راح تتأكد وتزداد في تخيلها. فحينئذ يكون استعمال الموصول والصلة ليس الغرض منه تقرير الغرض الذي سيق منه من أجله الكلام، بل الغرض منه تأكيد نفس المراودة، وأن تلك المراودة والاحتيال صدر في أعلى مراتبه، فحينئذ راح تكون تأكيد للمراودة. قال: وقيل هو تقرير للمراودة لما فيه من فرط الاختلاط والألفة، هذا كثرة الاختلاط والألفة وكونها في بيتها تدعوها للاحتيال عليه بأعلى مراتب الاحتيال. فيكون هذا الاستعمال استعمال الموصول والصلة الغرض منه تقرير المسند لا تقرير الغرض الذي سيق من أجله الكلام. هذا أولا. هذا القول الثاني اللي في قبال قول الشارح. الشارح قال الغرض من كلام المصنف زيادة التقرير، يعني شنو التقرير؟ تقرير الغرض. في قبال كلام الشارح أكو قول آخر، قولين: القول الأول قال هو تقرير للمسند، القول الثالث والأخير اللي أيضا رفض الشارح يقول المراد من زيادة التقرير تقرير المسند إليه، تأكيد المسند إليه، تثبيت المسند إليه، اللي هو نفس الموصول والصلة اللي هو الفاعل. يقول: لأنه لو قيل مثلا، لو قيل وراودته امرأة العزيز، يقول هذا امرأة العزيز وراودته زليخة، يقول هذا زليخة قد يكون من الأعلام المشتركة، واشتراك الأعلام كثير، وهذا الاسم قد يكون مشتهر في حينها في ذلك الوقت، فاستعمال العلم يكون معه احتمال إرادة امرأة أخرى غير التي هو في بيتها، فما يدفع الاحتمال الآخر احتمال إرادة امرأة أخرى، بخلاف قوله تعالى التي هو في بيتها، هذا نص في إرادة تلك المرأة ولا يحتمل احتمال آخر. فحتى يتأكد المسند إليه، حتى يتقرر المسند إليه ولا يكون في قبال المراد احتمال آخر، استعمل الموصول والصلة، لأن استعمال العلم وهكذا امرأة العزيز قد يكون المراد منه امرأة أخرى، فحتى يتقرر ويثبت المسند إليه استعمل الموصول والصلة. قال: وقيل تقرير للمسند إليه لإمكان وقوع الإبهام والاستراك في امرأة العزيز أو زليخة، يعني فيما لو استعملت في الآية، إذا استعملت في الآية امرأة العزيز وراودته امرأة العزيز وراودته زليخة، يقول هذا يحتمل وقوع الإبهام، يحتمل وقوع الاستراك، وأن لا يتعين من هو المراد من امرأة العزيز أو من زليخة، الاحتمال وجود امرأة أخرى أو نساء أخر بتلك الصفة، بخلاف ما مذكور في الصلة لا ينطبق إلا على تلك المرأة، فهو زيادة تقرير للمسند إليه. قال: وقيل تقرير للمسند إليه لإمكان وقوع الإبهام والاشتراك في امرأة العزيز أو زليخة، والمشهور أن الآية. بحث آخر، نقطة أخرى في هذا الاستشهاد. هاي الآية اللي ذكرت كمثال لزيادة التقرير، هل هي مثال خاص لزيادة التقرير أم أنها كما تصلح لذلك تصلح للداعي الآخر اللي ذكرناه سابقا، وهو استهجان التصريح بالاسم؟ هاي الآية خاصة بهذا الغرض وهو زيادة التقدير، لو كما تحتمل أو كما يحتمل هذا الغرض في تلك الآية يحتمل غرض آخر وهو قبح التصريح واستهجان التصريح بالاسم. الشارح يقول المشهور عند الشراح وعند أهل الفن أن هذه الآية حينما تستعمل كمثال لذلك الغرض، لهذا الغرض اللي احنا به وهو زيادة التقرير. يقول: لكن الذي اعتقده هو انا الشارح هو ان تلك الآية كما هي مثال لزيادة التقرير هي في الحقيقة مثال لاستهجان التصريح بالاسم، وهذا أيضا مو فقط أنا اللي أقوله، الشارح يقول حتى كلام السكاكي يفهم منه ذلك، السكاكي في مفتاحه يفهم منه أن هاي الآية كما هي مثال لزيادة التقرير، مثال لاستقباح أو قبح التصريح بالإثم، ببيان شلون نبين قبح التصريح. يقول أولا وثانيا، أولا أن نفس تلك الحروف السماع يستقبح تلك الحروف مجتمعة، الزاي ويا الخاء ويا اللام ويا الياء، هذا الإثم العلن، هذا السماع يستهجنه، هذا ربما واضح عندنا مثل هيك أسماء، السماع هكذا أسماء في كلمة في كلمة واحدة، السماع يمج هذا الاستماع، فيقبح التصريح، يقبح التصريح بالعلن من تلك الجهة، هذا أولا، وبذلك هذا راح يكون مورد ثاني للغرض المتقدم. احنا بالغرض المتقدم شنو اللي ذكرنا؟ قلنا يقبح التصريح بالاسم لأنه مثلا مما يستقدر عرفا، هذا أولا. ثانيا ضيف لهذا، ضيف لأن السماع أحيانا يستقبح استماع تلك الحروف، هاي الحروف مجتمعة السماع يمجها ولا يقبلها، هذا البيان الأول لقبح التصريح. البيان الثاني نقول أنه بشكل عام وبشكل كبروي يقبح التصريح باسم المرأة، اسم المرأة عند أهل الغيرة يقبح التصريح به، فمن القبيح أن يصرح باسم المرأة، هذا أولا، خصوصا خصوصا في أمثال المقام، في أمثال المقام اللي هو مقام لبيان نزاهة نبي من أنبياء الله يقبح التصريح في جنبه إلى جنبه على هامشه، يقبح التصريح باسم المرأة. فكما يكون هذه الآية كما تكون مثالا لزيادة التقرير، هي في الحقيقة يمكن أن تكون، الشارح يقول يمكن أن تكون مثالا للداء السابق وهو قبح التصريح بالاسم بالعلم. قال والمشهور أن الآية مثال لزيادة التقرير فقط، كما يظهر الآن من عبارة المصنف، يظهر أنه إنما جابها مثال لزيادة التقرير، وظني، الشارح يقول وظني أنها مثال لها، مثال لزيادة التقرير ومثال لاستهجان التصريح بالاسم، وقد بينته في الشرح أو التفخيم، هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. أحسن الله عليكم.